كلمة طيبة يقدم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة النازية المنصورة. السؤال 59.
طيب الجنة مشكور
جزاك الله تعالى إنها ذاتية وفعلية كما يثال صفات الذات من الكتاب. الجواب مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله ولتصنع على عيني وقوله أبصر به وأسمع وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وغير ذلك. السؤال 60. ما مثال صفات الذات من السنة؟ الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيل أو القبض يرفع ويخفض وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه الحديث وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث وقوله في حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك الحديث وحديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى.
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في قراءتنا لمسائل الاعتقاد من كتاب أعلام السنة المنشورة ولازلنا في باب الأسماء والصفات. نعم فصفات الله تبارك وتعالى أو توحيد الأسماء والصفات كما مر معنا في دروس ماضية هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه الكريم وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني نثبت هذه الصفات ونؤمن بها كما ذكرها الله في كتابه وكما ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحرفها لا نبدلها لا نغيرها، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بخلقه سبحانه وتعالى. فصفات الله تبارك وتعالى يقسمها العلماء إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، وهذا التقسيم كله تقسيم نظري، أما في الواقع أو الأمر الذي يهم المسلم هذه القاعدة العامة تثبت هذه الأسماء كما جاءت والصفات كما جاءت عن الله تبارك وتعالى، سيضرب بذلك أمثلة. فالصفات الذاتية من صفات الله تبارك وتعالى معناها أنه لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها لا تنفك عنه، مثل الحياة، مثل العلم، مثل القدرة، مثل السمع، مثل البصر وغيرها من الصفات، فهذه لا تنفك عن الله تبارك وتعالى ملازمة له سبحانه وتعالى، يعني ما في وقت من الأوقات لم يكن ربنا تبارك وتعالى والعياذ بالله غير عليم أو غير سميع أو غير بصير، هذه صفات ذاتية ملازمة للحق سبحانه وتعالى. وضرب أمثلة على ذلك كقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سبحانه وتعالى. فهذه صفة اليد، صفة اليد نثبتها لله تبارك وتعالى، أن لله يدين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. كذلك قال كل شيء هالك إلا وجهه، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، كل صفة تثبتها تقول على الوجه الذي يليق به، لا نشبهه بخلقه، لا ننفي هذه الصفة ولا نشبهها، نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. كما أن له حياة وللمخلوق حياة، ولكن حياة الله تليق به وحياة المخلوق تليق به، حياة المخلوق سبقها عدم ويلحقها عدم أو فناء وموت، وحياته ليست كاملة، بينما حياة الله تبارك وتعالى لها المثل الأعلى، فلم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهكذا. إذن في جميع الصفات نثبتها على الوجه الذي يليق به. فهذه صفات الذات بمعنى أنها لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة الوجه، قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني عن موسى صلوات الله وسلامه عليه، فيه أيضا إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وهما يليقان بجلاله لا نشبهها بخلقه. كذلك قوله سبحانه وتعالى أبصر به وأسمع، إثبات صفة البصر وصفة السمع له سبحانه وتعالى، إنني معكما، أي عن موسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، إثبات صفة العلم وهو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم، النداء من الله تبارك وتعالى، ويتضمن إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. من الأحاديث ما ذكره المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور عن الله تبارك وتعالى، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في الدنيا ما يراه، في الدنيا ما يرى. لماذا ما يرى؟ لأن الإنسان أو المخلوقات لا تقوى على رؤية الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. ولذلك عندما سأل موسى صلوات الله وسلامه عليه، سأل الله تبارك وتعالى أن يراه. لماذا سأله ذلك؟ لأنه عندما سمع كلام الله عند جبل الطور، كلمه الله سبحانه وتعالى، كلم موسى عليه السلام، فسمع كلام الله مباشرة كفاحا بلا ترجمان، فطمع موسى أن يرى الله، طمع موسى أن يرى الله، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن يا موسى حتى، لأنك أنت كريم عند الله تبارك وتعالى، فهو نبي من أولي العزم من الرسل، ولكن حتى لا يكون هذا الأمر فيه شيء من يعني كسر الخاطر أو شيء من ردك يا موسى، لن تراني ليس لأنك لا تستحق رؤيتي، ولكنك لا تقوى على رؤيتي. الدليل ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل، الجبل الذي تضرب به الأمثلة في الثبات والقوة، صح؟ يقولون فلان مثل الجبل، يعني يا جبل ما يهزك ريح، الجبل تضرب به الأمثلة بالثبات والقوة والصلابة. فقال الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا كما وصف سفيان أحد رواة قال هكذا يعني يؤشر بصبع، قال أصبح الجبل وكذا دكا يعني أصبح متساويا مع الأرض. والله عز وجل لم يكشف الحجاب عن وجهه الكريم بالكلية للجبل، إنما كشف بقدر أنمله عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فدك الجبل وأصبح الجبل قاعا صفصفا يعني مستوى مع الأرض من عظمة الجبار جل في علاه. فأيقن موسى عليه السلام أنه لن يستطيع، لن يقوى على رؤية الله. ولذلك في الدنيا الله سبحانه وتعالى حجب نفسه وحجب وجهه الكريم عن عباده رحمة بهم، وهذا الحديث يبين ذلك. قال حجابه النور، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وربنا تبارك وتعالى هل يحد بصره شيء؟ أبدا. فلذلك رحمة بعباده احتجب عنهم جل في علاه، ولكن المؤمنين يرونه في جنات النعيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله بما أنه حجب الكافرين دل أن المؤمنين يرونه، والتي الفائدة أن الكافرين حجبوا. لو كان الكافرون والمؤمنون لا يرونه، إذن أي عقوبة تكون للكافرين بقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ بما أنه حجب عن الكافرين إذن دل أنه يرونه. والحديث كثيرة جدا التي تبين، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، نسأل الله من فضله، أعظم نعيم يناله أهل الجنة، أعظم من القصور ومن الأنهار ومن الخدم والغلمان والحور العين وكل شيء، أعظم نعيم هو الرؤية ورؤية وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، الذي يقول الله عز وجل فيه هذا يوم المزيد فسلوني، فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا أرنا وجهك الكريم، فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى فيراه أهل الجنة في جنات النعيم. فالمقصود أنه هذا في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وقوله أيضا يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، يعني أن الله تبارك وتعالى ينفق سبحانه وتعالى بالليل والنهار. من الذي ينفق على عباده منذ أن خلق الله السماوات والأرض؟ الله تبارك وتعالى. وهذا لا ينقص شيئا مما عند الله تبارك وتعالى، خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي ينفق وهو الذي يقبض ويخفض ويرفع ويبسط سبحانه وتعالى. أيضا في حديث الدجال قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور. الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته، وهو أعظم فتنة تكون على البشر في هذه الدنيا، وما من نبي إلا وحذر قومه فتنة الدجال، فتنة عظيمة. هذا المخلوق الذي يدعي الربوبية والعياذ بالله، ومكتوب بين عينيه كلمة كافر يقرأها كل مسلم وإن كان أميا لا يقرأ، يعني يقرأها، ومعه الجنة والنار، ومن أطاعه قذفه في جنته وهي نار الله، ومن عصاه قذفه في ناره وهي جنة الله، فيكون فتنة عظيمة، فتنة عظيمة عظيمة، أعظم فتنة على البشر في هذه الدنيا الدجال. هذا الدجال المسيح الدجال من صفاته الظاهرة أنه أعور العين، أعور العين. فعندما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه قال إن ربكم ليس بأعور. إذن وأشار إلى عينيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن دل ذلك كما قال أهل العلم أن لله عينين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، لا نشبهه بخلقه، لا نقول عيناه كعيوننا والعياذ بالله، كما قلنا قاعدة واحدة في صفات الله تثبتها على الوجه الذي يليق به، لا تقول كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف عين الله، لا تقول كيف، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن له هذه الصفات ولم يخبرنا بكيفية هذه الصفات، فما نخوض فيها ولا نقول كيف وجه الله، كيف يد الله، لا، لأن هذه أمور ما تثبت بالاجتهاد، ما تثبت بالعقل، هذه الأمور لا تثبت إلا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع، ولا يوجد في الكتاب الكريم ولا في السنة المطهرة ما يذكر كيفية صفات الله، فنمسك عنها ونثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ثم أيضا قال الله في دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يعني كل هذه صفات لله عز وجل، العلم والقدرة والسمع والبصر، وهذا مر معنا يعني قبل قليل. أيضا قوله: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، هذا ما في حاجة، هذا يعني الحديث ذكره صلى الله عليه وسلم عندما أراد أو عندما علم أصحابه وأدب أصحابه من آداب الدعاء، ما في حاجة الإنسان يصرخ في الدعاء كما يفعل بعض الناس. لا لا، هذا حديث آخر، الأول استخارة، حديث آخر هذا: لا تدعو إنكم تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، هذا ليس في الاستخارة، دعاء آخر. وأورده المصنف فقط الاستدلال على صفة السمع والبصر لله عز وجل. فالمقصود أنه هذه من آداب الدعاء، أن الإنسان لا يرفع صوته أكثر من اللازم كما يفعل بعض الناس، وعندما تكون الحاجة ملحة يصرخ بالدعاء، هذا سوء أدب مع الله. أو بعض المصلين في صلاة التراويح مثلا أو القيام في دعاء القنوت: آمين، يعني ليش الصراخ هذا؟ هذا سوء أدب مع الله عز وجل، هذا سوء أدب في صلاتك، أنت تناجي سميعا بصيرا قريبا، اللي جالس فوق القمر ومركب أقوى سماعات في الكون ويصيح وصرخ يدعو الله عز وجل، والذي جلس في غرفته في حجرة ظلماء وفقط يدعو بصوت لا يسمعه من بجانبه، عند الله سواء، واضح؟ عند الله سواء، فما في حاجة للصراخ يعني، بل هذا سوء أدب مع الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني نهى أصحابه عن من كان منهم يرفع صوته، فقال: إنكم لا تدعون أصم، يعني ما يسمع، ولا غائبة حتى تصيح وتصرخ، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا في حديث الآخر: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وهذه في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، مع أن صفة الكلام ممكن أن تكون مثالا على الصفات الذاتية، وممكن أن تكون مثالا على الصفات الفعلية. الصفات الفعلية لله عز وجل هي مرتبطة بمشيئة الله، إذا أراد ربنا أن يتصف بها اتصف بها، مثل الكلام، أصل صفة الكلام الله متكلم سبحانه وتعالى، لكن أحد الكلام كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني الوحي القرآن، كلامه لموسى، كلامه للملائكة، هذا أحد الكلام، فهذا بهذا الاعتبار صفة فعل، صفات الفعل إذا ربنا أراد أن يتصف بها اتصف بها، وهي كثيرة أيضا، يأتي إن شاء الله ذكر بعضها في كلام المصنف. نعم، ما مثاله؟
أحسن الله عليكم. السؤال 61، ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ الجواب مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات.
نعم، هذه من صفات الأفعال، وقلنا صفات الذات لله عز وجل لا لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها لا تنفك عنه، مثل السمع والبصر والقدرة والعلم وغيرها من الصفات. وصفات الفعل هي أو الصفات الفعلية هي مرتبطة بمشيئة الله، لا يتصف بها ربنا على الدوام، ولكن إذا أراد أن يتصف بها اتصف، مثل الاستواء. الاستواء من صفة الفعل، ربنا تبارك وتعالى مستوٍ على عرشه، والاستواء هو العلو، الرحمن على العرش استوى. وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان والمجيء، وهما بمعنى واحد، يعني في يوم القيامة الله عز وجل يأتي إلى عباده، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا الإتيان والمجيء يليق بجلاله على طول. هذه القاعدة واحدة، لا نذكر كيفية المجيء، مش درنا كيفية المجيء ما ندري، لكن نثبت أن الله يجيء لأنه ذكر عن نفسه أنه يجيء سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال 62، ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا الحديث، ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحديث، وغيرها كثير.
نعم، وغيرها كثير من الأدلة على صفات الأفعال في السنة ما ذكره المصنف هنا، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا النزول يليق بجلاله وهو صفة فعل، ربنا ليس دائما متصفا بالنزول كالسمع والبصر، ينزل في الثلث الأخير سبحانه وتعالى، ومعلوم الثلث الأخير له فضل، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وهذا كل ليلة. أيضا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أو فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، هذا أيضا في من مشاهد يوم القيامة، يذهب كل طائفة مع معبودهم مع ما كانوا يعبدون، ويبقى أهل الإيمان في الموقف ينتظرون الله عز وجل، فيأتيهم الله عز وجل بصورتهم التي يعرفون فيقولون أنت ربنا، فهذا أيضا فيه دليل على إثبات صفة الفعل وهي الإتيان والمجيء إلى غير ذلك مما ذكره المصنف. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الثالث 60، هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذا لا يقال ماكر، وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق العليم العدل الحكيم؟
نعم، أسماء الله تبارك وتعالى لا يشتق منها صفات الله تبارك وتعالى لا يشتق منها أسماء. أسماء الله توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني متوقفة على السمع، والمقصود بالسمع تلقينا للوحي من الكتاب والسنة. يعني ما يصير إني أنا أخترع أو أجتهد اسم من عندي لله عز وجل، هذا لا يجوز. أسماء الله فقط نثبتها التي جاء إثباتها بالكتاب والسنة. طيب، هنا مسألة مشهورة، وهي يعني مبنية على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما في الحديث، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل يعني ذلك كما يظن بعض الناس أن عدد أسماء الله تبارك وتعالى فقط 99؟ الجواب لا. أسماء الله تبارك وتعالى لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. من أسماء الله 99 اسما. طيب، ما هو الدليل؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن إلى آخر الحديث أو الدعاء. إذن قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما استأثر الله به في علم الغيب اشترانا فيه، هذا في علم الغيب عنده. أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، ماشي، أنزله في كتابه قرأناه فعرفنا، أو علمته أحدا من خلقك كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل هذه ممكن نعرفها، لكن الرابع شلون نعرفها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك من أسماء الله الحسنى استأثر الله بها في علم الغيب عنده، ما يعلمها، ما علمها مخلوق مخلوقاتي فيما نعلم. فأسماء الله لا تحد 99 اسما. تقول العبارة: من أسماء الله 99 اسما، وليست كلها 99 اسما. طبعا قوله من أحصاها دخل الجنة، بالمناسبة يعني ليس المقصود كما قال أهل العلم يعني إحصاؤها حفظها كما يفعل بعض الناس، يردد يحفظها يحفظها يحفظها، يعني يبدأ يكررها فقط أسماء مجردة. نعم، إحصاؤها جزء من إحصائها حفظها، لكن المقصود أن يعرف معناها، أن يعمل بمدلولها، أن يكون لهذه الأسماء أثرا في حياته اسم الرقيب، اسم السميع، اسم البصير، اسم العزيز، اسم الحكيم، وهلم جرى. فأن يكون لهذه الأسماء، هذا هو المهم، ليس فقط حفظها، المهم أو الأهم من حفظها أن العمل بما تقتضيه هذه الأسماء، وأن يكون لأسماء الله عز وجل أثرا في حياتنا. هذا هو الإحصاء المطلوب. نعم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم. هو دعاء ورد في كشف، في كشف الهم، في إزالة الهم. ف يعني ممكن الإنسان يذكره بين يدي دعاء، بين يدي حاجته. يعني يعني هو هو في الأصل أن مثلا لو كان الإنسان عنده، لأن أي حاجة يلحقها هم، يعني مثلا الإنسان لو كان لحقه دين، لحقه أي شيء من هذه الدنيا الله يكفر لكم شرها، يلحقه الهم بسبب هذا الأمر. هذا أنا أقول لك، إيه هذا أنا أقول لك. أستاذ ربيه في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي
إيه. بعدين تذكر أنت الاسم سبحان الله، يعني الأسامي اللي ذكرتها أربع أشياء.
إيه اللي هما؟ اللهم أني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته.
وقفت على النقطة هذه الرابعة.
أي أو علمته أحدا من خلق، أو استأثر به في علم الغيب عندك.
أي إحنا ما نعرف هالشيء.
صحيح، قصدك ما استأثر في علم الغيب عندك.
أيوة. أي النقطة هذه ما نعرف فيها.
طبعا طبعا.
الباقي لما يقول لك علمت في قرآنك، يعني أنت
أي
القرآن اسمه
صحيح.
صحيح
اكيد، لكن اقصد انا ايش هو تصحيح المفهوم عند الناس، انه هو يقول يعتقد ان فقط اسماء الله 99 اسم. نقول لا، من اسماء الله 99 اسم، فاسماء الله لا توحد 99 اسم. عرفت كيف؟ اسماء الله عز وجل لا يعلم عددها الا هو سبحانه وتعالى. لان في هذا الحديث او استاثرت به في علم الغيب عندك، حتى يقال والعلم عند الله عز وجل، وهذا يعني مما ذكرته في كلام أهل العلم، أنهم تعلمون في حديث الشفاعة في يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع للخلائق قال: فأتي عند العرش وأسجد ويفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه علي قبل ذلك. قال بعض العلم من هذه المحامد أن الله يوحي إليه أو يلهمه أن يدعوه بأسمائه التي استأثر بها في علم الغيب عندي، والله أعلم بذلك، يعني لا أعلم دليل في ذلك، لكن ذكروا ذلك. على كل حال الذي جاب هذا الكلام أن فقط التنبيه أن أسماء الله لا تحد بتسعة وتسعين اسما، من أسمائه 99 اسم، لكن ليست هي فقط 99 اسم، هي الله أعلم بها لهذا الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله في علم الغيب عنده لا نعلمه، يعلمه هو سبحانه وتعالى. طيب هنا يقول لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، أن رحمتي تغلب غضبي، وهذا مكتوب عنده في العرش سبحانه وتعالى أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. والله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها سبحانه وتعالى، ولذلك رحمته غلبت غضبه جل في علاه. نعم.
السؤال الرابع والستون: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ الجواب يتضمن.
لحظة لا آسف، في ما ذكرته ذكر هنا بعض الصفات، وهي يسميها العلماء صفات المقابلة، يعني كما ذكر: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم في سورة البقرة، إنما نحن مستهزئون، قال الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. فهذه الصفات كما ذكر المصنف وذكر ذلك أهل العلم، ما نقول ويمكرون يمكر الله، إذن من أسماء الله الماكر أعوذ بالله، أو يخادعون الله وهو خادعهم، إذن من أسماء الله المخادع أعوذ بالله. هذه الصفات المكر والكيد والاستهزاء والخداع، هذه تحمل معنى حسن وتحمل معنى سيء. المعنى السيء إذا أطلقتها تقول فلان يخادع، هذا معنى سيء لا شك، أو فلان خدع، هذا معنى سيء. لكن عندما تكون هذه الصفات الخداع والاستهزاء والسخرية والنسيان والمكر، عندما تكون من باب المقابلة لكيد الأعداء، تكون صفة كمال وليست صفة، أو صفة مدح وليست صفة ذم. لأن الذي يمكر به ولا يرد هذا المكر، هذا عاجز، أو هذا إنسان لا يمدح يذم، تمام؟ الذي يخدع ولا يستطيع أن يرد هذه، أي يتجنب هذه الخدعة، هذا أيضا إنسان محل ذم. فلذلك هذه الصفات الله عز وجل ما أطلقها على نفسه المقدسة إطلاقا، إنما جعلها من باب المقابلة لمكر وكيد واستهزاء وخداع أعداء الله، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، لاحظت؟ نسوا الله فنسيهم. غالب هذه الآية نزلت في الكفار في المنافقين غالبها. ولذلك يعني من كلام أهل العلم الجميل في باب تزكية النفوس وباب السلوك كما يسمونه، أنهم يقولون ويوصون المسلم ألا يخادع الله عز وجل، بمعنى أنه مثلا أنه يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. هذه المخادعة، أنت كيف تخادع شخص؟ تقول له والله أنا تمام معك وكذا، وتمكر به بشيء آخر، صح؟ أنت الآن تظهر له أنك أنت تمام ومعاه وتبي الضرر، لكن في الخفاء تدبر له شيء آخر، أنت تمكر به وتخادعه. فأهل العلم يقول إياك أن تخادع، أن تخادع الله. كيف؟ أن تظهر له أنك على ما يحب وتبطن خلاف ذلك، فلا تخادع الله، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويراك سبحانه ومطلع عليك، وهو أعلم بأنفسنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. نعم، ماذا يتضمن؟
ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ الجواب، يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها، وهو ثبوت العلو له جل عز وجل بجميع معاني علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهر فلا مغالب له، ولا منازع، ولا مضاد، ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر.
هذه من صفات العظيمة، وكل صفات الله عظيمة سبحانه وتعالى، فهو العظيم جل في علاه. صفة العلو، وصفة العلو هذه ربما خصها أهل العلم بالذكر أو بتسليط الضوء عليها، لأن وقع فيها الانحراف من قبل أهل البدع الذين قالوا بأن الله عز وجل معنا بذاته، أهل الحلول والاتحاد. إيش معنى هذا الكلام حتى ندخل في الكلام الفلسفي؟ الذين يقولون بأن الله قد حل في مخلوقاته والعياذ بالله، ولهم كلمات كفرية لا داعي لذكرها. المهم، ما هو المعتقد الصحيح؟ المعتقد الصحيح، معتقد المسلمين، أن الله عز وجل في العلو فوق سبع سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. نعم، ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى، السمع البصير. فهذا هو العلو، وصفة العلو سبحان الله من الصفات التي دلت عليها أدلة، دلت عليها أدلة كثيرة جدا جدا جدا، وصنف أهل العلم مجلدات، لا أبالغ، مجلدات في حشد الأدلة التي تثبت علو الله على خلقه. عد معي، لن أذكر لك يعني آحاد الأدلة، لكن سأذكر لك أصول الأدلة. بالضبط، علو الله تبارك وتعالى دل عليه العقل، دل عليه الحس، دل عليه الفطرة، دل عليه السمع، عندما نقول السمع الكتاب والسنة. من العقل، أي إنسان عاقل الآن، أنت حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا، لما تروح وزارة من الوزارات في الغالب، والوزارة مثلا هذه خمسة أدوار مثلا، في الغالب أعلى شخص في هذه الوزارة وين يكون؟ في الدور الخامس. شوف كلكم قلتوا فوق، عرفت كيف؟ ما يحطون والله الوزير بالسرداب، صح؟ ولا يحطونه بالدور الأول مع المستقبل ما نعرف إيش، عدل؟ يحطونه. وكل ما تدش أنت تقول والله مثلا تكلم الموظف، وين المدير؟ المدير فوق. هذا مثال بسيط طبعا. فالعقل دل أن العلو صفة كمال، العلو صفة كمال، حتى في ملوك الدنيا منذ القدم، الملك أو الأمير البلدة إذا خرج على الناس كيف يخرج؟ ينظر إليهم من أعلى. فدائما العلو صفة كمال، فهذا العقل دل على ذلك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الفطرة، كل مخلوق، مو بس ترى البشر، كل مخلوق مفطور أن الله في العلو. هذا جاء في حديث، وإن كان متكلم في إسناده وحكم بعضهم عليه بالضعف، وهو أن سليمان عليه السلام نبي الله خرج يوما مع جيشه ليستسقي، يعني انقطع المطر فأراد أن يستسقي، فأتى على نملة، وسليمان عليه السلام قد علمه الله منطق النمل ومنطق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، يا أيها الملأ، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يعني فالقرآن واضح وبين أنه يعني المهم، خرج سليمان عليه السلام فرأى نملة مستلقية على قفاها، يعني على ظهرها، ورفعت قوائمها إلى السماء، رفعت يديها ورجولها إلى السماء وهي تدعو الله عز وجل أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر. فقال سليمان بعدما سمع كلاما دعاء النملة، قال لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالله أعلم القصة صحيحة غير صحيحة، المقصود أن كل مخلوق، كل مخلوق، إنس، جن، أي مخلوق، مفطور بفطرته أن الله في العلو. حتى غير المسلمين، غير المسلمين الآن اليهود والنصارى إذا بيدعوا وين طالع؟ طالع فوق صح؟ ما شفنا واحد يقول يا الله ولا يا الله، الكل يقول يا الله. هذه ما تعلمها بجامعة ترى، ولا درس على مشايخ، بفطرته بفطرته. ولذلك من أهل البدع، من أئمة أهل البدع عندما أنكر على أحد المشايخ أظن اسمه الهمداني أو الهمداني، أنكر عليه قال، وهذا الرجل كان يقول بأن الله في كل مكان، أن الله ليس في العلو. فقال له الهمداني أو الهمداني، فقال له دعنا من السمعيات، يعني يقول خلاص يبقى تناقشنا من قلنا، بس خلنا الآن من نصوص الكتاب والسنة على جمع كامل الاحترام والتقدير، خلنا أي. قال أخبرني ما قال عارف قط يا الله، يعني دعا أي شخص، إلا وجد من نفسه اتجاه نحو العلو. واضحة؟ كل واحد يقول يا الله حتى ما رفع يدينا بقلبه وشعوره وإحساسه وفطرته، أين يتجه نفسه؟ إلى العلو، صح؟ إلى العلو. هذا الرجل ضرب كفا بكف وقال حيرني الهمداني، فعلا يعني أقام عليه حجة من نفسه ومن فطرته. فالفطرة دلت على أن الله في العلو، قلنا العقل والفطرة، كذلك السمع، السمع الكتاب والسنة، وهذا نصوص كثيرة جدا جدا جدا، يعني لا نحتاج ساعات عشان نذكرها، كثيرة جدا. كل آية تذكر فيها أن فيها نزول دلت على العلوم، صعود دلت على العلوم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد يعني في العلوم، نصوص كثيرة جدا. فالذي حقيقة ينكر علو الله عز وجل على خلقه هذا إنسان مكابر أو إنسان غير عاقل، لأن هذا الأمر لا تجد له منكر حتى من غير المسلمين يتجهون إلى العلو. هذا العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، علو مكان فهو عالي سبحانه وتعالى، وعلو قهر وقدر، علو قهر، فالله سبحانه وتعالى قد قهر عباده، قهر عباده سبحانه وتعالى، فالجميع خاضعون لأمره جل في علاه، وهناك سنن كونية ستجري على كل أحد، قهرهم الله عز وجل. الموت مثلا، هل يستطيع أحد أن يفر من الموت؟ نسأل الله حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، لا، هذه سنة كونية ستجري على كل أحد. إذا الله عز وجل قهر عباده مهما عمل، مهما ايش بيسوي، وين بروح، وين بروح، اجمع ما شئت، احشد ما شئت، تقوى بمن شئت، اصدع ما، ستموت. إذن هذا ايش؟ علو قهر سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه، لا معقب لقضائه، وعلو قدر. إذن علو مكان الله في العلو، وعلو قهر لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وعلو شأن فله الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. نقف عند هذا حتى نقرأ شيء من البلوغ عشان ما نطول عليكم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.